قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الصلاة على الخمرة. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أنبأنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد: حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة. ثم انتقل الإمام مسلم الإمام أبو داود إلى حكم آخر، وهو الصلاة على الخمرة. وما هي الخمرة؟ أيجوز لنا أن نصلي على الخمرة؟ الصلاة على الخمرة جائز. الخمرة سجادة صغيرة من حصير خيطت بحبال، يقال لها خمرة. إذا قيل حصير يعني سجادة من حصير فقط سعف، إذا خيطت بحبال قيل لها خمرة. الصلاة على البساط على هذه الأنواع صوف جلد جائز بإجماع أهل العلم من أهل السنة. الدليل على جواز الصلاة على الخمرة ما روى أبو داود عن عبد الله بن الشداد قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه، وإذا سجد إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يصلي على الخمرة، له سجادة صغيرة من حصير خيطت بخيوط، وتارة تكون الخمرة في محرابه في مصلاه صلى الله عليه وسلم، وهو عند عائشة، فيقول لعائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: ناوليني الخمرة، يعني السجادة من حصير التي خيطت بحبال. قالت عائشة: وبيت عائشة هذا، تخرج من البيت تأتي إلى شارع صغير اعتقادي لا يزيد على متر، لأننا رأينا شوارع المدينة في عهد المماليك في عهد الأيوبين في عهد قريب الشارع لا يزيد على متر ونصف في مدينة النبي، هذا بعد ما حصل تطور وتغير، وكان شارع وحيد الجنائز تمر منه، الدحجيج يمرون منه، وبقية المدينة على هذا الحال. الخمرة على وزان غرفة، والخمرة ما يصنع على قدر الجبهة ليضع المصلي جبهته ووجهه عليه، يقال له خمرة. وقد كانت للنبي عليه الصلاة والسلام خمرة، إذا سجد سجد عليها لتقيه التراب، تقيه الحر، تقيه البرد، فيقال لها خمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة توضع له الخمرة في المسجد، ويقول لعائشة رضي الله تعالى عنها: ناوليني الخمرة، فتخرج عائشة رضي الله تعالى عنها من حجرتها وتدخل المسجد وتأتي إلى مصلى النبي عليه الصلاة والسلام، تأخذ الخمرة ثم تعود. وقد تكون تارة وهي حائض، دم الحيض يسيل عليها والنبي يعلم، ويقول لها: ناوليني الخمرة من المسجد. وفي هذا دلالة على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تعبر أن تمر لا أن تمكث. الجنب يجوز له أن يمر من المسجد، يدخل من باب ويخرج من باب. المرأة الحائض كذلك، تدخل من باب وتخرج من باب. قالوا لأن الله تعالى قال في كتابه: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فاستثنى الله تعالى عابر السبيل. عابر السبيل الذي يدخل من باب ويخرج ولا يستقر ويمكث. ولهذا يجوز للجنب وهو ليس بنجس، الجنب لا يعتبر نجس، يجب عليه أن يغتسل، لكن لا يقال له إنه نجس، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب. أبو هريرة لقي النبي في الطريق، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جنبا، قال: فانخنست عنه ولم أقابله، فمضى وقت، وبعد ذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: أين كنت؟ قال: يا رسول الله، يا رسول الله، إني لقيتك وأنا جنب فكرهت أن أسلم عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس، ولهذا يجوز له العبور، ويجوز للحائض العبور. بمعنى لو أن امرأة أتت لزيارة المسجد، وعندما وصلت طيبة خرج عليها دم الحيض، وستسافر غدا ولم تدخل المسجد، ماذا تصنع؟ ماذا تعمل؟ أنا أمنعها من الدخول للمسجد وهي ما شدت رحلها وفارقت أهلها وبلدها إلا لكي تصلي في هذا المسجد، ماذا عليها أن تصنع؟ وماذا على ولي أن يصنع؟ يدخلها من باب ويخرجها من باب، والحمد لله رب العالمين. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الحائض يجب عليها أن تغتسل إذا ما طهرت، لكن هذه لم تطهر، خرج عليها الدم هذا اليوم وهي غدا ستسافر. الجواب: ما سمعت، وما جعل علينا في الدين من حرج، والحمد لله رب العالمين. إذن الخمرة الشيء الذي يصنع لوضع الجبهة والوجه عليه، إن كان قليلا قيل له خمرة، كبيرا قيل له حصير. الخمرة قد تكون من حصير، وتكون من غير الحصير، من الخوص، خوص يخاط، فيقال لها خمرة أيضا، وتارة تصنع من الحصير. كل هذا مما يدل على جواز وضع المصلي جبهته على غير الأرض. أما الحديث الذي أورده الإمام أبو داود في هذا الباب مستدلا به على جواز وضع الجبهة على غير الأرض، والإمام أبو داود فقيه ومحدث، علم الخلاف الموجود عند أهل العلم في هذه المسألة، ولهذا أورد حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بعد الحديبية، يعني بعد السنة السادسة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع مولاه، وذهب وخطب ميمونة بنت الحارث. ولما كان عام القضية السنة السابعة عام القضية، وسميت الغزوة العام عام القضية لأن النبي قاضى قريش، اتفق مع قريش في السنة السادسة من الهجرة، وفي ذي القعدة بالذات ذهب ليعتمر، ومنعته قريش من أن يدخل مكة، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الموضع الذي يسمى اليوم الشميسي، وهذا الموضع يسمى الحديبية. فلم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، منعته قريش، وقام بالحديبية، وبعد الاتفاق عاد إلى طيبة، لم يصل مكة، منع بعدو. ومن منع من دخول مكة بعدو تحلل في موضعه، وإذا كان لديه هدي نحر الهدي، فنحر النبي عليه الصلاة والسلام الهدايا وعاد إلى طيبة، وقد اتفق مع قريش على أنه في العام القادم يعتمر ويدخل مكة، وإذا دخل مكة أقام 3 أيام فقط، وبعد ذلك يخرج. أتى النبي إلى مكة في السنة السابعة وفي شهر القعدة، طاف سعى بين الصفا والمروة، حلق من حلق من الصحابة، قصر من قصر من الصحابة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قصر، نحر الهدي بالمروة، أقام 3 أيام قبل أن يبني، أي قبل أن يدخل على ميمونة زوجه. والتمس النبي عليه الصلاة والسلام من قريش أن يزيدوه أياما غير الأيام الثلاثة، قال لأولم لكم أنا أعمل لكم وليمة، فقال القساة البغاة في ذلك الوقت قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك. لهذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يخلف العهد، وبنى أي دخل على زوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، دخل عليها في موضع معروف إلى اليوم يسمى سرف، ويقول له أهل مكة اليوم النوارية. دخل على ميمونة، ويشاء الله تعالى أن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها تموت وتدفن في الموضع الذي دخل عليها رسول الله فيه صلوات الله وسلامه عليه. هذه ميمونة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، دم الحيض يشيل علي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي قيام الليل وأنا بحذائه، الحجرة ضيقة، فيصلي رسول الله وميمونة نائمة أو مستيقظة، قالت وربما أصابني ثوبه إذا سجد، عندما يضع جبهته صلوات الله وسلامه عليه على الأرض ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وكلمة الثوب في لغة العرب لا ننساه. نحن اليوم نقول للقميص ثوب، وهذا خطأ، ليس بثوب، هذا يسمى قميص، إذا خيط يسمى قميص، لكن الثوب الشرشفة، الرداء أو الإزار الذي يلتف به المرء، هذا يقال له ثوب في لغة العرب. قالت: وربما أصابني ثوبه إذا سجد. وفي هذا دلالة على أن ثوب المصلي إذا أصاب المرأة الحائض لا يضر. الثوب وقع على امرأة حائض، هل النجاسة انتقلت على الثوب؟ لا. لكن لو أن الثوب وقع على الدم تنجس الموضع الذي وقع فيه الدم، أما مجرد وقوع الثوب على جسد المرأة الحائض لا يضر بحال من الأحوال، لا سيما وقد قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود، خالفوا اليهود. اليهود إذا حاضت المرأة بنوا لها حفشا ولم يآكلوها ولم يشاربوها، وتبقى في الحفش إلى أن تطهر، فإذا طهرت عادت إلى المرأة. أما نحن أهل الإسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نعمل مع الحائض كل شيء، ينام معها زوجها على فراش واحد، يأكل معها، بل يأكل من سورها، يشرب من سورها، تشرب اللبن، تشرب الماء، فيأخذ الرجل أو أي إنسان الموضع ويشرب من حيث شربت، يأكل من حيث أكلت، جائز لأنها ليست من أجس، والحمد لله رب العالمين. إلا أنه لا يجوز للرجل أن يطأ، يعني يجامع امرأته إذا كانت حائض، فإذا جامعها وهي حائض أثناء الدورة ارتكب كبيرة، ارتكب كبيرة معصية يجب عليه أن يعود ويتوب إلى الله، ويجب عليه أيضا جزاء. من أتى امرأته وهي حائض أولا عليه أن يتوب، ثانيا يجب عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما في أن الحديث فيه أنها قالت: وكان يصلي على الخمرة، وكان يصلي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، يعني يضع وجهه وجبهته على الخمرة، أي يضع جبهته في غير موضع سجوده، فإذا ما وضع الجبهة في موضع، من العلماء من يكره أن يضع الجبهة في غير موضع اليدين، إذا سجد عليه أن يضع جبهته في موضع يديه، لكن هذه الأحاديث تدل على أنه لا يضر إن شاء الله تعالى. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم على جواز الصلاة على الخمرة، وعلى جواز وضع الجبهة على الخمرة أو على الحصير، خلافا لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، فإن الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز كان يصلي على الخمرة، ولكن يأتي بتراب ويضعه على الخمرة. قالوا كان يفعل ذلك تواضعا، يفعل هذا الفعل للتواضع، لا يفعل هذا الفعل لاعتقاد أنه لا يجوز، وإنما فعل ذلك رحمه الله من باب التواضع. على أي حال، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، أصحاب النبي جميعا، التابعون، تابع التابعين، أهل العلم قاطبة، إذا قالوا شيء وقول النبي يخالف ما قالوا، وقد صح الخبر والقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا قول لأحد مع قول رسول الله. هذا ما يجب على المؤمن أن يعتقد وأن يكون عليه. إذا جاء قول النبي انتهى كل شيء. يجب على عمر بن عبد العزيز، على ابن المسيب وعبد سعيد بن المسيب وغيره، كانوا يرون أنه لا يسجد على الخمرة ولا على الحصير، وإنما يسن على تراب. قالوا هذا القول، وتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة، سجد على الفروة، سجد النبي على حصير، الكل جائز، لأن الجواز وعدم الجواز إنما يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، والله المستعان.